أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام فيما سبق عن ضرورة بعثة الأنبياء، وقلنا أنه من الضروري أن يوجد طريق آخر لبعثة الأنبياء لتكامل البشر ووصولهم إلى الغاية التي خلقوا من أجلها. قلنا هذا الطريق الآخر هو الوحي، اللي عبرنا عنه الوحي. زين، ما دام الأمر كذلك وأنه لا بد من وجود طريق آخر لكي يتكامل البشر، هنا تبرز مجموعة من الأسئلة نحاول أن نجيب عنها تباعا. السؤال الأول أنه إذا كان الأمر كذلك ولا بد من وجود أنبياء أو طريق آخر لتكامل البشر، فلماذا حرم بعض الناس من هذا الطريق؟ بعض الناس حرموا من هذا الطريق، لماذا حرموا من هذا الطريق؟ بعبارة أخرى أنه الأنبياء، وكأنه ما يظهر من التتبع كأنه ركزوا في هذه المنطقة مال الشرق الأوسط، إما غير مناطق لا نعلم أنه بعث لها أنبياء. فالأنبياء عادة بحسب الاستقراء اللي عدنا كأنه موجودين فقط في منطقة معينة من الأرض، بقية المناطق من الأرض ما موجود بها أنبياء. فإذا كان وجود الأنبياء ضروري للبشر، فهل معنى ذلك ترك أولئك، إهمالهم أم ماذا؟ هذا الإشكال، يعني لماذا الأنبياء لم ينتشروا على عموم الأرض المسكونة؟
نفس السؤال طبعا أيضا ما نعم
بهذا، خلنا نجاوب على هذا. زين، لماذا؟ أين المشكلة؟ زين، الإشكال واضح، الجواب هو الجواب، حتى على أمر الجواب هو الجواب. أي أعبر تعبير آخر، لماذا الحجة أنه بعد أنتم قلتوا أنه وجود هذا الطريق الآخر ضروري للبشر في تكاملهم، ولماذا موجودين في هذه البقعة دون ديش؟ يعني في مقام الجواب نقول أولا نحن لا نسلم أصل الإشكال. من قال أن الأنبياء انتشروا في بقعة محددة دون بقعة؟ هذا أول الكلام، من قال ذلك؟ أصلا على العكس من ذلك، إحنا إذا نرجع للقرآن يقول لا، يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ليس موت، وإن من أمة بمعنى ليس من أمة إلا خلا فيها نذير، بعد ماكو أمة ما فيها نذير أصلا. والآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة بعثنا رسول، ها؟ أي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن قلت هذول المعروفين اللي ذكرهم القرآن 25 نبي، دول هاي المنطقة الشرق الأوسط تقريبا، قول هذا لا يعني عدم وجود آخرين. أنت أقصى ما تستطيع أن تقول أنه لا أعلم أكو أنبياء، إما أعلم بعدم وجود أنبياء، هذا من يجيب واستدلالك تام ومبني على أنه شنو، أن تعلم بعدم وجود أنبياء في المناطق الأخرى. واضح الكلام؟ استدلالك يمتى يتم، إشكالك يمتى يصح، إذا كنت تعلم أنه لم يبعث الله تعالى نبيا إلا بهاي المناطق. إما إذا أنت ما تعلم بوجود أنبياء لو ما أكو أنبياء لو لا، هذا استدلالك ما يتعلم.
عدم العلم يعني عدم الوجود،
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم. بالتالي أنت لا تستطيع أنه تقول أنه الله تعالى لم يبعث نبيا إلى تلك المناطق، هاي من جهة. من جهة ثانية أنه القرآن صريحا يقول ورسلا لم نقصصهم عليك، أكو صح رسل قصصناهم عليك وعددنا اسمهم، لكن أكو رسل آخرين لم نقصصهم عليك. أصلا أحنا في عقيدتنا الإمامية أن الله تعالى قد بعث أنبياء 124 ألف نبي ومثلهم من الأوصياء، دول وين؟ وين دول؟ لذلك ما ذكر في القرآن 25 نبي خو لا يعني شيء عين من الأنبياء لمناسبة لهداية الناس وحكمة تقتضيها حكمة الله تعالى وذكرهم، إما بقية الأنبياء لم يذكر. إذن الجواب الأول أنه نحن لا نسلم أصل الإشكال، لا نسلم أصل الإشكال، إشكال مالتك موهون. الجواب الثاني نقول إحنا البرهان اللي أقمناه ما هي حدوده، نقطة مهمة في الالتفات إلى حدود البرهان اللي نتحدث عنه، لأن مرات يشكلون على براهين نحن نقيمها إشكالهم مهم. البرهان مالتنا نحن ماذا نريد أن نثبت بالبرهان السابق اللي ذكرناه؟ احنا قلنا لابد أن يكون هنالك طريق آخر علماً حتى يوجه حركة الإنسان، لأن الإنسان لو ترك وعقله وحسه لا يستطيع أن يتوصل إلى كمال النهاية. برهان نشي يقول لابد من وجود طريق آخر، صح؟ هذا مقدار البرهان. إما الاستفادة الوحي، قلنا لابد من وجود طريق آخر هو الوحي، قلنا لابد من وجود هذا الطريق غير زين. الاستفادة من هذا الطريق شنو؟ الاستفادة شيء من هذا الطريق، ووجود أصل الطريق وضرورة شيء آخر. أنت
من الغاية من
أنت إشكالك كان أنه ليش ما أنه هاي البشرية موجودة وحتى يستفادون كذا وكذا، يستفادون حتى من هذا الطريق غير، أو لما لم يستفادوا هاي نقول لا، هو إحنا أصل البرهان كان قائم على شنو؟ أصل البرهان قائم على أنه ضرورة وجود طريق آخر، إما الاستفادة من هذا الطريق، هذا ما مرتبط بأصل وجود الطريق. بعبارة ثانية أنه الاستفادة من الوحي يرتبط بأمرين، حتى يستفيد الناس من الوحي لابد أمرين. أولا لابد أن يقرروا أنهم يختاروا الاستفادة، يختار أن يستفيد من الوحي. ثانيا عدم وجود عوائق في طريق الأنبياء، في طريق الوحي تعيق تقدمه وانتشاره. والحال أنه إحنا الكثير من الأنبياء كما حدثنا التاريخ وجهوا وجوبه من أممهم، حتى أنه كان في بني إسرائيل يبعث بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس 70 نبي يقتلوهم، بين طلوع الفجر لا طلوع الشمس يبعث الله لهم 70 نبي يقتلوه، كانوا يأكلون ويشربون عادي، حتى بعض الأنبياء كانوا يقطعوا خلوا بالقدور. يعني النتيجة أنه الناس باختيارهم كانوا همين عقبة في وجه الأنبياء. بعبارة ثالثة أكثر وضوح، هو النبي من يجي هو يستطيع أن ينشر رسالته. عيسى عليه السلام كان يبعث الحواريين إلى الأمم، مو رسول الله صلى الله عليه وسلم صح مركزه المدينة، لكن كان يبعث رسالته إلى جميع المناطق اللي كان يصلوا له. لكن يوم اللي خلون عائق بين النبي وبين أن تنتشر رسالته، هنا هذه مشكلة البشر، هاي مشكلة الله تعالى ما وفر لهم الطريق، مشكلة البشر أنه ما يخلون الرسالة تنتشر. بعبارة أكثر وضوح أنه هي مسؤولية البشر مع النبي، أعدهم مسؤوليتين، مسؤولية أن يؤمنون به، مسؤولية أن يعينون النبي على نشر الرسالة، هي هم مسؤولية البشر. هذه مسؤولية منه أن تنتشر الرسالة، هي مسؤولية الله لو مسؤولية البشر. الله تعالى قالكم الطريق هذا اللي يوصلكم إلى الكمال هذا يا متوفر بأيديكم، هو يلا استفادوا من عنده ونشروه، فهي من ضمن مسؤولية البشر ترى أن تنشر الرسالة، هذا مو بس وظيفة الأنبياء. لذلك تشوفون الأنبياء يوم اللي يتوفر لهم قوة يقاتلون كانوا الجبابرة، عشان أي واحد يقف في طريق الدعوة مالتهم يقاتلونه. سليمان عليه السلام في أقصى الأرض، الهدهد يجيب له خبر أنه أنا لقيت قوم يعبدون من دون يعبدون إيش اسمه من دون الله. إيش قال؟ قال تروح لهم زي لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لازم يجون المسلمين. فبالتالي الأنبياء لو أتيحت لهم الفرصة خلنا نشر الرسالة، فعدم نشر الرسالة عدم انتشار الوحي هذه مشكلة الناس، هي مو مشكلة الله، لأنه من وظيفة الناس أن تنشر الرسالة، هي مو وظيفة الله تعالى. الله تعالى وظيفته أن يوفر أصل الطريق، أما نشر هذا التكليف يختبر به الناس. نحن قلنا مرارا أن الله تعالى أراد للبشرية أن تتكامل باختيارها مو بالجبر. والله تعالى يقدر ينزل مع كل نبي ملائكة وبس واحد يحاش النبي يشيله ويطقه بالقاع، هذا ممكن، هذا ممكن، لكن الله تعالى هذا يختبر بالنبي قسمين من الناس، أو يختبرهم بنحوين من الاختبار، أولا يكون يؤمنون به، اثنين يكون يعينون على نشر الرسالة. فنشر الرسالة وظيفة الناس مو وظيفة الله. نعم أصل الطريق هو وظيفة الله أن يوفره، لذلك أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم، يبلوكم بماذا؟ أن تؤمنون أولا وأن تنشرون الرسالة ثانيا. لذلك تشوفون موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل هاي القرية وقالهم لازم أن ننتصر بكم، قالوا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا قاعدون، شعلينا شنو شغل إحنا بالوضع؟ شنو كان النتيجة؟ هو لو ما كانوا مكلفين أن هم ينشرون الرسالة ويعينون موسى عليه السلام بذلك قال أقرهم القرآن على ذلك، لكن النتيجة قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. القرآن عبر عنهم فاسقين، فاسق خارج عن الحق، لأنه من وظيفته أنه هو يعين النبي في نشر الرسالة مالته. فنشر الرسالة هذه وظيفة الناس مو وظيفة الله تعالى، فلو انحدت الرسالة عن بقية المناطق لو سلمنا ذلك، هي مشكلة الناس مو مشكلة الله تعالى. الله تعالى أنه هو يوفر أصل الرسالة، ولكن نشر الرسالة وانتشارها هذه وظيفة الناس ومسؤولية الناس. هذا واضح الجواب. لا هو ما معلوم، احنا خواجبنا بالجواب الاول، قلنا القرآن يقول ومن أمة إلا خلا فيها نذير. عدم وجود الآثار لا يعني عدم الوجدان، وإلا ماكو منطقة لقوها ما بها آثار العبادة.
موجود آثار
مين جتهم؟ بالفطرة هو ما يقدر يعرض يعبد،
ما يعبد هو مو يم رب
العالم، لا ما معلوم مو يم رب العالم، هذا ما معلوم مو يم رب العالمين. حتى في مش اسمه الحفريات شفنا أنه يترجمون بعض الترجمات مالتهم كانت متقصدة أنه يحرفون المسألة، يعني بعضهم من ترجم ببعض هاي الموجودات من المخطوطات مال الفراعنة قال هاي الله معناها الكلمة، بس هم قاموا يسوون إله الشمس، هاي مو إله الشمس، قال هاي كلمة مركبة معناها الله. فأكو حتى في هاي المكتشفات حتى في مسألة الترجمة أكو العامل السياسي والماكينة السياسية تشتغل حتى يبينون أنه شيء من الإلحاد، لكن ما لقينا تجمع سكاني ما عنده عبادة ولا عنده طقوس عبادية، لأن الإنسان حتى لو يميل للتقديس بس ما يعرف شلون يقدس، شلون يقدس ما يعرف. نعم لذلك إحنا قلنا في الأبحاث السابقة قلنا أنه الأصل هو التوحيد، لكن هاي الشرك اللي صار هاي انحراف عن التوحيد نتيجة الإضافات والزيادات والنواقص اللي يضيفها. بالتالي أنه الأنبياء بكل الأحوال بالتالي يستطيعون أن ينشروا الآخرين، يعني لو كان مثلا أخذ عقبة من العقبات كانت واقفة مثلا المحيط شلون العبرة، فكان النبي مثلا وفر لهم فرصة أخرى عن طريق الإعجاز أو غير شيء. سليمان عليه السلام فكانت الريح مسخرة له ويقدر ينقل رسل إلى بقية المناطق، هذه مو مشكلة، لكن المشكلة في الحدود الطبيعية. احنا مثلا اللي ممكن أن يصلها مرات يبقى النبي أنه هو يقاتل ويصارع الموجودين دائر ما دائر، شلون أنه ينظم الأمور الداخلية فضلا عن الخارجية حتى تبقى الرسالة محفوظة، ولو بأشخاص ولو بأفراد ولو بمجتمعات بعد النبي يقدر أنه ذولاك ينطلقون بها انطلاقتهم الطبيعية. زين، هاي من جهة. من جهة ثانية قلنا هذا مقتضى الاختيارية، ما الله تعالى أراد البشرية في مسيرتها أن تكون مختار. نعم في الظرف اللي مثلا أنه إذا الطغاة كلش حجبوا الأنبياء، حجبوا نورهم، وكأنه المسألة راح تنتهي الهداية في الأرض، ذيك الساعة الله تعالى يتدخل بالأمور الإعجازية. إما الأمور الإعجازية هي الحالة غير العادية غير الطبيعية، هي أمور إعجازية نسميها إحنا. فالحالة الأساسية أن الله تعالى يجعل البشرية هي التي تختار، وهي التي تقرر مصيرها بنفسها، يعني لحتى يتحملون الجزاء مالتهم. فلذلك لا يرد هذا الإشكال علينا لما ذكرنا يعني. زين، الشبهة الأولى، إذا كانت الحكمة الإلهية تقتضي بعثة الأنبياء لهداية الناس جميعا، إذا لماذا بعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافية معينة اللي هي الشرق الأوسط، بينما بقيت المناطق الأخرى من المعمورة محرومة من هذه النعمة، وخاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار محدودية وسائل النقل والارتباط وتبادل المعلومات في الأزمنة القديمة، بحيث كانت الأخبار تنتقل بصعوبة ومشقة من منطقة لأخرى، وربما وجد الشعوب محرومة تماما من رسالات الأنبياء ولم تطلع على دعوتهم أبدا. الجواب، أولا نحن لا نسلم أصل هذا الإشكال، أن ظهور الأنبياء عليهم السلام لم يختص بمنطقة خاصة، والآيات القرآنية تدل على أن لكل قوم نبي، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ليس من أمة إلا خلا فيها نذير. والثاني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة بعثنا. وإذا ذكرت في القرآن أسماء بعض الأنبياء العظام عليهم السلام دون أن يذكر غيرهم، فلا يعني أن عددهم منحصر بذلك، لا، بل صرح القرآن أنه توجد أنبياء أخر لم يذكر أسماءهم ورسلا لم نقصصهم عليه. ثانيا، أن البرهان المذكور لضرورة الوحي يفرض وجود طريق آخر غير الحس والعقل يمكن الاستفادة منه في هداية الناس، وإما حصول الهداية للأفراد فعلا فمشروط بشرطين: أولا اختيارهم الاستفادة والتزود من هذه النعمة، اثنين لا يضع الآخرون موانع وعقبات في طريق هدايتهم. يعني بعبارة أخرى، وكأنه هاي وظيفة انتشار الدعوة والرسالة، هي وظيفة الناس مو وظيفة الله تعالى، حتى يرد الإشكال يعني. زين، والملاحظ أن حرمان الكثير من هداية الأنبياء إنما نشأ من سوء اختيارهم أو نتيجة الموانع التي وضعها الآخرون في طريق رسالة الأنبياء وانتشارها، ونحن نعلم أن الأنبياء قد بذلوا أقصى جهودهم في إزالة هذه الموانع والعقبات، واندفعوا لمكافحة أعداء الله وخاصة المستكبرين والجبابرة، وقد ضحى الكثير منهم بأرواحهم في سبيل إبلاغ الرسالة الإلهية وهداية الناس، وحين كانوا يجدون أنصارا لهم وأتباعا كانوا يشنون الحرب ضد الجبابرة والطواغيت والجائرين والذين كانوا من أكبر العقبات والحواجز. والملاحظة التي يجدر التأكيد عليها أن هذه الخصوصية وهي اختيارية المسيرة التكاملية تفرض أن تتم كل هذه القضايا والمواقف في ظل اختيار الإنسان، يعني إلا أن تصل السيطرة من الجبابرة وأهل الباطل إلى مرحلة يسد معها تماما طريق هداية أمام الآخرين ويطفأ نور الحق والهداية في الأمة. في هذه الحالة فإن الله تعالى سوف يمد يد المعونة لأنصار الحق. والحاصل أنه لو لم توجد مثل هذه الموانع والعقبات في طريق الأنبياء لوصلت دعوتهم إلى أسماع البشر جميعا في العالم ولتتزودوا قاطبة من نعم الهداية. إذن فحرمان الكثير من الناس من هداية الأنبياء قع على عاتق أولئك الذين حالوا دون انتشار رسالتهم ووقفوا حجر عثرة في طريق دعوتهم. الشبهة الثانية،
يبقى
على عاتق الأخ الذين
حاولوا دون شارصات، يعني شنو
اللي بيعمل مثلا عباس السبب
في عدم
إحنا بينا أنه مراد المصنف ما هو، إحنا عبرنا بتعبير أدق، قلنا أن انتشار الرسالة وظيفة الناس مو وظيفة الله.
سواء على هذا التعبير يعني،
حتى على هذا التعبير أنه يريد يقول هسه تقول زين اللي ما وصلتهم الرسالة شنو مصيرهم لو شنو؟
لا لا أقول يعني هو بعض الناس يعني اسمه تسببوا في عدم انتشار يعني الرسالة، هذا بعض الآخر يعني
الآخرين ياهو اللي ما وصلتهم الرسالة
يعني
شنو اللي يترتب عليهم من أحكام يعني أنت شنو؟
يعني في عدم في حال عدم وصولهم هذا الرسالة
إيه؟
بس دول تسبب بعض دول اللي محاربوا الأنبياء وطوبوا في الأنبياء تصدقوا
للأنبياء
خلوه ما
يمارسوا رسالتهم. بيل
بيل شو ذنب
عن الجامل بعض هذا؟ انت ذنبك بيش ما راح نحاسبك انت ليش الآخرين من عمر رسالة
ما استفاديت وما وصل
ما استفاديت انه انت راح يصير امرك اخر اذا تحتاج على العقاب والثواب غير مصيرك النهاية
يعني ما وصلت الكمان
يعني بدون السابق اي راح توفر لك فرصة اخرى للوصول كمان. تجينا إن شاء الله تعالى اللي راح نسميهم المستضعفون، نسميهم في العقائد المستضعفين، ذولا مصيرهم آخر، فذولا اللي ما وصلهم أصل الرسالة فالله تعالى ما راح يحفظ، وما كنا معذبين. لا حتى كمالهم بالتالي هو كمالهم، نتيجتهم النهائية في الآخرة شنو؟ الجنة والنار، مقاماتهم غير مقاماتهم، مقامات اي هذا هو لا هذا لوازم الاختيار مع البشرية، لوازم اختيار البشرية هذا أن البشرية تكون مختارة تستطيع أن تمنع وصول الهداية الآخر. زين شلون يعبر القرآن ولا تتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هو مقتضى أن يكون إنسان مختار يستطيع أنه بزر واحد يفلش الأرض 5 مرات، مو هسه اليوم هاي الأسلحة الذرية 5 مرات، تقول شنو ذنبي أنا؟ يقول هذا مقتضى اختيارك، مقتضى أن تكون مختارا أنت وغيرك وغيرك، هذا لها لوازم، واحدة من لوازمها هاي، واحدة من لوازم الاختيار والمسيرة التكاملية للإنسان المختار. زين الشبهة الثانية، زين أنتم قلتم أنه إذا كان أنه بعثة الأنبياء ضرورية لتوفير هاي مستلزمات التكامل مع البشرية، وحتى البشرية تتكامل بصورة جيدة، وهاي خواجي احنا نسأل هم شغلة ظل الصاف يعني وكأنه حائرين به، أنه أكو مشاكل كثيرة، أكو مفاسد كثيرة مع وجود الأنبياء، أكو حروب كثيرة بين البشر مع وجود الأنبياء، أكثر من ذلك أستدول مثلا الطغاة وغيرهم اللي ما آمنوا بالأنبياء ما يخالف، لكن تعالوا الأتباع الأنبياء بيناتهم همين أكو عرق وطلايب ومشاكل، وبعضهم يقتل بعض، بعضهم يكثر بعضا، زين وين أثر الأنبياء في الموضوع؟ ثم قلتوا بعثة الأنبياء راح يوفر تكامل ويبين الطريق للناس وهدايتهم، هذه شو ما شفنا هيك أثر قوي واضح يرحمكم الله، بحيث يرحمكم الله بحيث أنه أنه بعض حتى أتباع الأنبياء مشاكل بينات، لماذا لم يتدخل الوحي أصلا حتى هسه؟ لا أقل هاي بين أتباع الأنبياء أنه وضعيتهم زين الصير وطلايب بيناتهم ماكو غير شيء، وبالنتيجة أنه يتكاملون هسه لا أقل الآخر هم يتأثرون بهم، هذا محل الإشكال، هاي الاختلافات والخلافات بين البشر شو ما حدها الأنبياء، واضح الإشكال؟ ما حدوها، ما وضعوا لها حلول. زين فألا تقتضي الحكمة الإلهية أن توفر هاي الأسباب لرفع هاي الاختلافات بين البشر؟ زين وإذا أريد نزيد الإشكال أكثر نقول هسه لا أقل هذا انتهت النوب الإشكالات والاختلافات بين البشر، بالتالي هم راح تتوفر أرضية لانتقال الرسالة أكثر، يعني واضح، واضح الإشكال، واضح الإشكال.
ومن
يشترك في الجواب؟ اي طبعا يشترك جوابه، تقدم منا مرارا جوابه، تقدم مرارا من عدد. تفضل عليكم السلام. جوابه تقدم مرارا من عدنا، شنو نقول؟ مقتضى أن تكون المسيرة البشرية للناس مختارين لها لوازم، من ضمن لوازمها أنه الإنسان يستطيع أن يختار طريق الفساد والإفساد في الأرض، يقدر يفسد في الأرض. مختارة، وإلا الله تعالى يقدر يجبرهم، لكن حكمته لم تقتضي أن يصل الإنسان إلى كماله بالجبر، حكمته تعالى اقتضت أن يصل الإنسان إلى مراده إلى كماله المقصود، هذا شنو؟ بالاختيار، وهو مختار يميل إرادة أن يصل إلى كماله، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. زين حيث كون الإنسان مختار يستطيع أن يسلك كلا الطريقين، يستطيع أن يسلك طريق الجنة، يستطيع أن يسلك طريق النار، يستطيع أن يسلك طريق الصلاح والإصلاح والفساد والإفساد في نفس الأمر، لذلك هاي المشاكل هاي الفساد هذا الحروب اللي يشوفوها بين الناس هاي مو نتيجة الأنبياء، وإنما هاي نتيجة اختيار الإنسان لطريق الفساد والإفساد، وقلنا أن الحكمة الإلهية تعلقت به تبعاً تعلقت به الحكمة الإلهية، وإنما أصالة وبالذات تعلقت الحكمة الإلهية أن يكون الإنسان مختاراً أن يصل إلى كماله بالاختيار، اختياره هو يقرر مصيره، اختار لكن لازم الاختيار أن يكون من حقه يقدر يسلك طريق الشر والفساد والإفساد. بالتالي إذا سلك طريق الفساد والإفساد هذا مو مشكلة الوحي. هو بالنتيجة هذا النتيجة أنه هاي المشاكل هذه منشأها مو الوحي، ولا عدم نورانية الوحي، ولا عدم حقانية الوحي، ولا عدم تعاليم الوحي، وإنما مشكلته أنه هو أراد أن لا يستفيد، هو قرر هذا أن يختار هذا المصير السيء، وبالتالي شوف المشاكل. حتى في أتباع الأنبياء، وإلا أنت النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بعد مسجى هم يتعاركون هناك في سقيفة بني ساعدة أنه من يصير الخليفة، يصير الخليفة أبو بكر وعمر، لو يصيرون من الأوس لو يصير من الخزرج. بعد النبي ما مسجى نبيهم ما مدفوع، دفان قريش يصيحوا تعال احفر قبر رسول الله، هذا أبو عبيد عامر بن الجراح كان دفان يشتغل، تعال احفر قبر رسول الله ما يرضى. عجيب قبر لرسول الله، شوفوا الوضعية ما للناس كيف كانت يعني. فهذا شنها قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في شيء؟ نتيجة هذا مقتضى اختيارية البشر، يعني الأنبياء لا دخل لهم في الموضوع. شبهة ثانية، إذا كانت بعثة الأنبياء من أجل إكمال الشروط التي يلزم توفرها لتكامل الناس، إذن لماذا وجود كل هذا الفساد والانحطاط في العالم بالرغم من وجودهم؟ ولما كان أكثر الناس في أغلب العصور يعيشون الكفر والعصيان، وحتى أتباع الأديان السماوية يعادي ويحارب بعضهم بعضا حيث أشعل كثير من الحروب، ألا تقتضي الحكمة الإلهية أن يوفر الله تعالى أسبابا تمنع ظهور كل هذه المفاسد؟ والجواب يتضح الأمر جليا من خلال التأمل في الخصوصية التي ذكرناها، وهي اختيارية المسيرة التكاملية للإنسان. وكما ذكرنا فإن الحكمة الإلهية تقتضي توفير أسباب التكامل الاختياري وشروط البشر حتى يتمكن أولئك الذين يريدون أن يسلكوا طريق الحق من التعرف على هذا الطريق، وليتوصلوا من خلال سلوك إلى كمالهم وسعادتهم. ولكن توفير هذه الأسباب والشروط لمثل هذا التكامل لا يعني أن كل البشر راح يحسنون استخدام هذا الطريق، لا، وإنما خلق الله تعالى الاختبار لنبلوهم أيهم أحسن عملا، كما جاء في عدة صيغ، وكما أكد عليه القرآن مرارا من أنه تعالى لو أراد أن يهدي الناس لهداهم لكن بالجبر، وهذا خلاف مراده وحكمته سبحانه وتعالى. والحاصل أن اتجاه الناس نحو الفساد والضلال والكفر والعصيان إنما يستند إلى سوء اختيارهم، وقد لوحظت في كيان خلقهم هذه القدرة على أمثال هذه الأعمال، ولكن وصولهم للوازمها وآثارها قد قصد بصورة غير مباشرة وبالتبع لا بصورة مباشرة وبالأصالة، فإن الإرادة لله وإن تعلقت مباشرة وأصالة بتكامل الناس، لكن بما أنها تتعلق بالاختيار فلا ينفي السقوط والانحطاط الناشئ من سوء الاختيار، وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي تحرك الناس جميعا في الطريق الصحيح جبريا وإن خالف رغبتهم واختيار. شبهة الثالثة، أنتم تحدثتوا قلتوا أنه الناس الوحي وظيفته يوصل البشرية إلى الكمال مالتهم ويفتح لهم آفاق جديدة ما يقدرون يوصلوا لها. السؤال هو أنه الأنبياء لماذا لم يكشفوا عن كنوز الطبيعة؟ لماذا لم يكشفوا عن قوانين استخدام الطبيعة؟ لماذا لم يستخدموا المكتشفات؟ يعني النبي لو مسوي لهم صاروخ في ذاك الوقت يعني كان الناس زرافات تتبع، يعني لو مسوي لهم كهرباء كان سادة قريش كلها اجت ورا، مو لو مسوي لهم سيارات كان بعض ياهل يهتم بأبو سفيان وجماعته. فلماذا لم يفتضوا أسرار الطبيعة الأنبياء؟ لماذا لم يوفروا هذا التطور الاقتصادي للناس، هذا التطور التقني تكنولوجي للناس؟ لماذا؟
يقدرون،
ها؟ مفروض يقدرون، يعني مرتبطين بالسماء بعد، فلماذا لم يبينوا هذا للناس؟ كهذا الإشكال. شو تقول عباس؟ وجوابه زين. أولا نحن قلنا أن الوحي يتدخل وين؟ في الأمور اللي ما يصلها العقل البشري. احنا من قلنا أنه البشر عن طريق العقل والحس يستطيع أن يتوصل إلى أمور، لكن أكو أمور ومجالات ما يستطيع أن يوصلها، يجي الوحي شنو يكمل ما يعجز عنه الإنسان بطبيعته. بعد عجزه. وهاي الأمور ما لأسرار الطبيعة وغيرها هذا العقل ممكن أن يوصلها مع الإنسان. والدليل هذا تشوفون التقدم سام التفكر والبحث والجد والتجارب توصل إلى هاي التقنية. فبالتالي هو وظيفة الوحي أن يسد المناطق والثغرات اللي العقل البشري ما يستطيع، إلا الله تعالى هو من صمم العقل البشري يستطيع اكتشاف هاي الأمور. بالتالي ما يحتاج، يعني ما يحتاج الوحي أن يفتض هذه الأسرار باعتبار أن العقل البشري يستطيع أن يتوصل إليه. هو وظيفة الوحي شنو؟ أنه المجالات اللي ما يستطيع العقل البشري أن يصل إليها شنو يجي هو يكمله، فتكتمل عند الصورة بعد وأصير الصورة مال الدنيا والآخرة واضحة عندي. فالمجالات اللي يستطيع أن يصلها العقل البشري خول الوحي لا يتدخل فيها. إما المجالات اللي ما يستطيع العقل البشري أن يوصل هذه الساعة يجي الوحي حتى يسد هذا النقص مال الإنسان ويوصل إلى كمال المطلوب. هذا أولا. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الموجود بالكتاب. إذا نتقدم شوية خطوة بالجواب نقول حقيقة أنه الأنبياء هم جاءوا لعمارة الدنيا وهم يعلمون افتضاض هذه الأسرار ويعرفون الكثير من هاي، بل لا مو يعرفون، بل الطبيعة كلها تحت إمرتهم وبأيديهم، لكن لم يكشفوها. لماذا؟ المسيرة الطبيعية للبشر تقتضي أن البشر يسير بالمستوى الأخلاقي والروحي بمستوى، ثم التقدم التكنولوجي مالته بمستوى آخر. يعني بعبارة ثانية أنه الأنبياء ما مكنوا الناس من الطبيعة وما كشفوا هذه الأسرار حتى لا تقع بيد الطواغيت، وبالتالي ترجع هي عكسا على أتباع الأنبياء. نعم البشرية لو واصلة إلى الإيمان بالله ومستسلمة لهم ومسلمة مقاليدها إليهم لا شك افتضوا كل أسرار الطبيعة لهم، وإلا واضح أنه ما وصلت له التقنية اليوم مع البشرية ما وصلت إلى ما كان له سليمان عليه السلام وجماعته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليه إليك طرفك. أقوى بكثير. سليمان كان الريح يأمرها أن تذهب وتأتي وغير شيء، كان من الممكن أنه البشر يسلطهم على الريح. يوم البشر اللي يريد مثلا مطر في هاي المنطقة يأمرون الريح كما كان سليمان يأمر. أكثر من ذلك سليمان عليه السلام كانت الجن والعفاريت هي اللي تبني تقوم بالبناء له، يبنون له محاريب وتماثيل وقدور الراسيات جفاف كانوا يبنون له. فالتقنية كانت بأيدي الأنبياء لكن هم ما سلطوا الناس عليها. ليش؟ لأنه لإلا تستخدم استخدام سيء وسلبي. هاي تقنية اليوم هاي لا شيء مقابل التقنية اللي عند الأنبياء. حتى عندنا في الروايات أنه إلى أن يخرج الإمام سلام الله عليه أنه ما افتضه الناس من العلم هو 27 حرف من العلم، إلى أن يخرج الإمام حرفين، الإمام يظهر 25 حرف من العلم. ما نعرف إحنا شنو تقنية الناس في ذاك الوقت اللي يسلمون ويضعنون لولي الله تعالى. حتى القرآن هيجي يشير إشارة عابرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك لم يسلط الناس على المقدرات مال الأرض وعلى أسرار الطبيعة مو لعجزهم ولا لعدم معرفتهم، بالعكس ظهرت منهم نماذج إلى الآن البشرية ما وصلت لها. لكن المسألة كلها أنه لا إلا تقع هاي الأمور في هاي الفترة بأيدي أعداء الله تعالى، وبالتالي يفنون الأرض من الممكن به. فبالنتيجة هذا الجواب قد يكون أدق مما ذكر في الكتاب، وإن كانت ليه صحيحات. يعني على كل حال أنه وظيفة الأنبياء أنه يوصلون البشرية إلى الأمور اللي ما تستطيع ما يستطيع العقل البشري أن ينالها، وهي وفروها لهم الهداية ورسم الطريق مال الكمال. هذا طريق تكاملكم، هاي من جهة. لماذا لم يستعينوا بالأمور التقنية؟ هذا النقطة حساسة ومهمة، أنه لماذا لم يستخدمونها هم التقنية مالته؟ فما يعلمون الآخرين، خو كان استخدموها هم. يقول مو هذه هم لوازمها، إنه كثير من الأمور هم لوازمها، خو مو النبي يحط له بغرفة مقفولة ويسوي الأشياء، هم بالتالي لازم يعلم الآخرين. لماذا لم يستخدم التقنية إذن في ذاك الوقت؟ نقول لأنه لو استخدم النبي التقنية، التفت إلى هاي النقطة، أنه لكان الناس تؤمن إما رهبة وإما رغبة، إما خوفا من التقنية هاي العملاقة، أو رغبة في الطمع. والله تعالى أراد الناس أن تسلم له لوجهه الكريم. يعني إذا سوايا سليمان عليه السلام من أتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وتجي جنود من السماء، الطيور كلها والوحوش كلها والناس كلها مدججة والجن قدامهم، هذا بعد شي يسوي؟ ها شي يسوي هذا؟ هذا يقدر ما يؤمن؟ ما يقدر ما يؤمن. فبالتالي راح يصير الإيمان إما رهبة أو رغبة. شوف التقنية وهاي يقول لك أنا آمن، هذا خو السالفة، خو شغلة حتى حصل مكاسب من عندهم. والله تعالى أراد الناس أن تختار المسألة مثل ما هي. لذلك يشوفون الأنبياء حتى ملابسهم، مو فرعون استصغر موسى عليه السلام لما دخل عليه كان يلبس لباس من الليف، إيه لو لا ألقي عليه أسورة من ذهب مو من فضة يمكن، أو جاء الملائكة معهم مقترنين وغير شيء من حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لولا كذا لولا كذا لولا كذا، كأنهم هم كانوا يرون أنه العزة لهذه الأمور مو العزة لله ولرسوله. الله تعالى أراد أن يبين أنه أنت بمحض اختيار النبي، هذا وضعية النبي مالتي بهالبساطة هاي وبهالضعف هذا الظاهري، بهالضعف هذا يوم يضرب، يوم تطلع عليه سادة قريش، يوم يدبون عليه الفضلات، يوم يرمونه بالحجارة، بهالضعف هذا. لكن يوم اللي تريد أنت أن يقيم لك الحجة يقيم عليك الحجة، لأن عنده معجزة يثبت لك أنه فعلا متصل بالسماء، يثبت لك أكثر من هذا لا، هذا المقدار كنت تؤمن به. الله تعالى أراد الناس أن تختاره هو سبحانه وتعالى، ما تختار التقنية. فلو كانوا مزودين بالتقنية لا أسلم الناس إما رهبة أو رغبة، والله تعالى ما يريد هذا، يريد إسلام له خالص لوجهه الكريم. هذا السبب اللي منع الأنبياء أنه ما يستخدمون التقنية في وإظهارها وإبرازها، وإلا كان الناس أسلمت رغبة أو رهبة. هو هذا هو فعلا راح ينفي الاختبار، ما اختبار. أنت الآن يقولوا لك أسلم بهذا اللي جاي يسوي يشق الجسم كذا وجاي يسوي كذا وجاي يمسح على التراب يسوي ذهب، أنت بعد ليش ما تؤمن؟ وين الاختبار بالموضوع؟ وين الاختبار بالموضوع؟ ما هو اختبار بعد، يسقط الاختبار والتفاوت بين الدرجات بين المؤمنين راح يسقط. إيه إن شاء الله نوصل قول أمير المؤمنين نجاوبه، ندري مع ملاحظة أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول الناس بصورة أكثر وأفضل للكمال والسعادة، ليس من الأفضل أن يكشف الله تعالى للناس أسرار الطبيعة من طريق الوحي ليمكنهم من خلال الاستفادة والتزود من أنواع النعم الإلهية من دفع عجلة تكاملهم وتقدمهم، كما أن اكتشاف كثير من القوى يساعد ويعجل بالرسالة وإنترنت وهذا أنا نبي وذا كان النبي وهاي شكل هالناس بس مرات إحنا البعض بس جهل إيجابي مجهز البيئة، هم دول الناس يفكر ثقافتهم أنت الثقافة لبعض الأنبياء يراد لثلاث أضعاف إذا مو 20 ضعف الجهد اللي يبذل، لأن الناس مرات من يكونون في محصورين في جهة تكون عندهم ثقافة معينة وتوجه معين، فيجي النبي حارب هاي الأمور. إما إذا هسه العالم كله بفساده كله يكون يحارب سلبياته كله بفساده كله. زين، والجواب أن الحاجة الرئيسية لوجود الوحي إنما تتمثل في الأمور والمجالات التي لا يمكن البشر الوصول إليها بوسائل المعرفة العادية، حيث لا يمكنهم في حالة الجهل بها تعديل اتجاه حركتهم الكمالية. يجي النبي يقول لهم منا هذا الاتجاه مع الكمال، وبتعبير آخر أن مهمة الأنبياء الرئيسية هي عانة الناس على تحديد الاتجاه لحياتهم ومسيرتهم التكاملية حتى يمكنهم التعرف على وظائفهم في شتى الظروف وليستخدموا قواهم في سبيل الوصول للهدف المنشود سواء كانوا من أهل البوادي أو من أهل الكمالات وكذا وكذا. إما اختلاف القابليات والاستعدادات الطبيعية والصناعية سواء كانت في زمن أو أزمنة فإنما هو نتيجة أسباب وعوامل معينة هاي مادية ويقدر البشر يفترضها ويوصل لها يعني. والحاصل أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يتمكن الناس من الاستفادة من النعم الإلهية من إدامة حياتهم يعني والاستمرار بها وأن يمكنهم من خلال الاستفادة من العقل والوحي تحديد اتجاه حركتهم نحو الكمال. إما الاختلاف في القوة والطاقات البدنية واختلاف الظروف وكذلك اختلاف الاستفادة من العلوم فإنها كلها خاضعة لأسباب وعوامل تكوينية وتوجد وفق نظام العلة والمعلول السائد في الكون وليس لها أي تأثير في مصير هداية الناس. فربما كان هناك فرد أو جماعة تعيش حياة البساطة وهم مؤمنين وناس ترفيين وهم مشركين يعني. وفي المقابل والملاحظة أن الأنبياء إضافة لقيامهم بمهمتهم الرئيسية وهي هداية الناس نحو الكمال قد قدموا البشرية مساعدات وخدمات مثمرة وكبيرة يمكنهم من خلال المعيشة بشكل أفضل في هذه الحياة وكلما اقتضت الحكمة الإلهية كانوا يزيحون قليلا من الأسرار الطبيعية. ولكن هذه الخدمات والمساعدات تعتبر زائدة عن وظيفتهم ومهمتهم الأصلية. هاي شوية مسامحة بها الكلمة هاي زائدة عن مهمتهم الأصلية لا مو زائدة لأن هم الأنبياء هم وظيفتهم قيادة الأمة صح؟ احنا الباحث تذكرون فوائد الأنبياء مو قلنا هم وظيفتهم أن يقودون الأمة
معاش
في الزاد في الدنيا والآخر تالحين وظائفهم لكن هم لم يظهروا لهذه الأسباب اللي ذكرناها يعني. إما لماذا لم يعتمد الأنبياء على القوى الصناعية والاقتصادية وغيرها فنقول إننا ذكرنا أن هدف الأنبياء توفير الظروف والأجواء المناسبة لاختيار الواعي الحر وإذا ما أراد الاعتماد على القوى غير عادية فلا يتحقق هذا الرشد المعنوي والتكامل الحر بل إن الناس سوف يتبعونهم تحت ضغط القوة والقهر لا بدافع إلهي. يقول أمير المؤمنين ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان ويحشر معهم طيور السماء ووحوش الأراضين لفعل ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء. فهذا ما يؤمن ويودوا له وحوش الأرض وطيور السماء والجن كله بيته ايه شي يسوي يعني هو يؤمن يعني لا هو هذا مثال يضرب ترى أمير المؤمنين لكن الرسول الله لم يسوي لهم كهرباء بذلك الوقت يسوي هذا يسقط البلاء. هو أنا أقول يسقط البلاء فعلا يؤمنون به كهرباء والنوك تبليط وسبالت وهاي قاعدين ذول بخيم شناعي خلاص سقط البلاء شنو الذهب شنو وين الذهب شي يسوي بالذهب غير حتى على مدلني وإذا رسول الله
يستخدم بصورة مستحيحة وكذا بعد أول
ها
هو الإيمان به
يعني لا الإيمان به اللي بعد له طبعا ولا يؤمن به ويظل يغلس لا ما تبين ما يبين الصادق من غيره. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزم لا تضام وملك تمد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة بينهم وبين ذول الكاذبين والصادقين جماعة الرهبة والرغبة وجماعة الإيمان الحقيقي زين. ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه الكريم زين أراد أن يكون الاتباع لرسله الخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزر. أجل حينما يتجه الناس لدين الحق برغبتهم واختيارهم ويوفقوا لإقامة مجتمع إلهي قائم على أساس بعد ذلك تجدر الاستفادة من شتى القوى من أجل تحقيق الأهداف الإلهية وخاصة القضاء على المعتدين والدفاع عن حقوق المؤمنين كما نلاحظ ذلك في ظل حكومة سليمان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.